إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون، الوحي نورٌ للقلوب وهدايةٌ للأرواح. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم. لقد نزل جبريل عليه السلام بالوحي على محمدٍ صلى الله عليه وسلم، نزل عليه بالكتاب الكريم وبالسنة المطهرة، كتاب الله، وهو كلامه جل وعلا، هو وحيٌ من الله، والسنة المشرفة وحيٌ من الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إنه أمرٌ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أن يبلغن ما سمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم ومن حديثه عليه الصلاة والسلام. إن السنة وحيٌ من الله. فعن المقدام بن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أحفظه، فنهت لي قريش وقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. أخرجه أبو داود وأحمد. وفي رواية: إنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقا. إن السنة وحي من الله، وفيها تشريع. ولذا فإن الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بالسنة، فنقلوا لنا كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوا لنا أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، لعلمهم بأنها وحي، ومنها يؤخذ الشرع. وإن أحدهم لينقل لنا الفعل أو القول ولم يكن يعلم ما يتضمنه أو تتضمنه من الأحكام، لكنهم نقلوا لنا كل شيء يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم، تعظيماً لسنته وحبًّا له وحفظًا لشريعته. ولا يزال الرواة يتسارعون في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقلون سنته خلفًا عن سلفٍ، رغبةً في سماع الحديث وحبًّا لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، وحبًّا في الانتظام في سلسلةٍ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظماء الأمة. قال ابن عباسٍ رضي الله عنه: إنا كنا مرةً إذا سمعنا رجلًا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. أخرجه الإمام مسلم. وما ألذها على الأسماع، حدثنا وسمعنا وأخبرنا، وما أشرف أهلها. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: وسئل من الناس، يعني من شرفاء الناس وخيرهم، قال: ما الناس إلا من قال حدثنا وأخبرنا. لقد اعتنت الأمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركبوا لسماعه كل صعب وذلول، وقدموا كل غال ونفيس. مات والد يحيى بن معين، وقد خلف ليحيى 1000 درهم، فأنفقها كلها في الحديث، ولم يبق له نعل يلبسه. وهذا هشام بن عمار، باع أبوه بيته ب20 ديناراً وجهزه للحج. قال: فلما صرت إلى المدينة أتيت مجلس مالك ومعي مسائل أريد أن أسأله عنها، فأتيته وهو جالس في هيبة الملوك وغلمان قيام والناس يسألونه وهو يجيبهم. فلما انقضى المجلس قال لي بعض أصحاب الحديث: سل عما معك. فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في كذا وكذا؟ فقال مالك: ما حصلنا على الصبيان، يعني ما بقي إلا الصبيان يسألون بجرأة ولا يتأدبون في مجالس العلم. يا غلام احمله فحملني كما يحمل الصبي. وأنا يومئذ غلام مدرك، فضربني بدرة المعلمين 17 درة، فوقفت أبكي. فقال لي ما لك ما يبكيك؟ أوجعتك هذه الدرة؟ فقلت: إن أبي ما باع منزله ووجه بي أتشرف بك وبالسماع منك، فضربتني. فقال: اكتب. قال: فحدثني 17 حديثا. وسألته عما كان معي من المسائل فأجابني. وفي رواية: لم أبكي بالضرب بل بكيت حسرة، يعني حسرة أنني لم أسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: ضربني 15 درة بغير جرم. قال: ضربني ب15 درة بغير جرم. لا ضربتني ب15 درة بغير جرم، لا أجعلك في حل. فقال مالك: فما كفارته؟ قال: كفارته أن تحدثني ب15 حديثا. قال: وحدثني ب15 حديثا. فقلت له: زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك مالك وقال: اذهب، وإنك لتعجب أشد العجب من هذين، ولا تدري بأيهما أعجب، بالوالد الذي باع منزله لأجل الحديث، أو بالطفل الصغير الذي تنقل في أو بالطفل الصغير الذي رحل هنا وهناك ثم يستعذب الضرب لأجل سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر بن أسلم بن سليمان: رحل أبي من نيسابور إلى مرو ليكتب عن ابن المبارك، فقال أبيات شعر أنشدها لابن المبارك: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا بالنوم لم أرها، وفي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم، وسرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق به، وما أمنت بها من لدن حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهةٌ أخافُ صوتَها في كل ساعاتِ، اجلِس لنا كل يومٍ ساعةً بُكرًا، إن خفَّ وإن خفَّ وإلا بالعشياتِ. هذا هذا واقعُ المُحدِّثين، جدٌّ واجتهاد، ورحلةٌ وسماع، وتعرُّضٌ للأخطار، وصبرٌ على السماع، وفقدٌ للأحبَّة والخلان، ومُفارقةٌ للأوطان، لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع سنته. حقاً إنهم نجوم أمتنا، نجوم سماء أمتنا، وحفاظ شريعتنا، وأمناء وحراس ديننا. أخذ هارون الرشيد زنديقاً يوماً ليقتله، فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال: يا عدو الله، أين أنت من أبي إسحاق الفزاري ومن ابن المبارك ينخلونها حرفاً حرفاً؟ وقال ابن المبارك: وقد قيل له هذه الأحاديث المصنوعة، قال: تعيش لها الجهابذة. وتلا قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم احفظ لنا ديننا، وأعذنا من كل فتنة يا رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، لقد صدق ابن المبارك رحمه الله، فإن الله جل وعلا تكفَّل بحفظ كتابه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن من حفظ كتاب الله حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بها يُبيَّن كتاب الله جل وعلا. وخير من حفظ هذا الدين هم أهل الحديث الذين اجتهدوا وجدُّوا في سماعه وتبليغه للناس، وقد نفوا عنه كل باطل. قال سفيان: ما ستر الله احدا يكذب في الحديث، وذلك بكشف اهل الحديث له. نعم، يقيض الله لكل كذاب ومخطئ وواهب في الحديث، يقيض الله جل وعلا له ناقد من اهل الحديث، فيكشفون سوءته ويبينون كذبه، وذلك برحلتهم وجمعهم للحديث. قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. لذلك رحل أهل الحديث في الأمصار والآفاق، وجمعوا الطرق والأسانيد، فينكشف عندهم الكذب ويتبين عندهم الخطأ، وهم في ذلك منصورون ظاهرون. بوعد الله جل وعلا. فعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله. أخرجه البخاري. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أخرجه الإمام مسلم. قال أحمد عن هذه الطائفة: إن لم يكن أهل الحديث فمن هم؟ وهكذا قال ابن مبارك وغيره من أئمة الحديث أن المراد بالطائفة في هذا الحديث هم أهل الحديث، وهم والله أحق الناس بهذا الوصف، فحفظهم للسنة حفظ للدين، وهو الذي يقوم عليه أمر الدنيا والآخرة، وهو أعظم من حفظ الجنود للحدود. وقد اعتنوا بذلك غاية الاعتناء، حتى أضحى ما يروى عندهم من السنة ظاهرا متميزا صحيحه من سقيمه وكذبه من صدقه. قال المعلمي رحمه الله: ومن مارس أحوال الرواية وأخبار رواة السنة وأئمتها، علم أن عناية الأئمة بحفظها وحراستها ونفي الباطل عنها والكشف عن دخائل الكذابين والمتهمين كانت أضعاف عناية الناس بأخبار دنياهم ومصالحها. أئمة الحديث علماء الأمة وحماة الدين. قال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد: أبوك يحفظ ألف 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 حديث، يعني مليون حديث يحفظه عن رسول، يحفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرقه وأقوال الصحابة والتابعين وفتاوى العلماء. وقال البخاري رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث ضعيف. وقد أخرج البخاري منها 2,600 حديث فقط في كتابه الصحيح، وهو العالم الجهبذ الذي له المنتهى في الحفظ والضبط والنقد، وسلم له في هذا الفن، وتلقت الأمة كتابه بالقبول، فما تحت أديم السماء أصح بعد كتاب الله من صحيح البخاري بإجماع الأمة. وقد انتقد عليه نحو 80 حديثا مما أخرجه، وقد أجاب عنها الحافظ ابن حجر وبين أن الصواب في هذا مع البخاري إلا 4 أحاديث فقط، ثم يأتي مشكك فيشكك في الصحيح وفي البخاري. وحقيقة قوله إسقاط السنة فإذا طعن في البخاري وأسقط صحيحه وهو أصح الكتب في السنة فهو نداء لإسقاط كتب السنة كلها والتشكيك في دوانينها، وهو نوع من أنواع الطعن في السنة من قبل أعدائها. فأهل الباطل لا يزالون يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون صرف الناس عنها، ولهم في ذلك أساليب. فتارة يطعنون في صحابي مكثر كأبي هريرة رضي الله عنه، وتارة يطعنون في كتاب وفي مؤلفه، وتارة يعارضون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل، وتارة بالتجربة، وتارة بالظواهر الكونية. خلف عن سلف تقدمت أقوالهم فذهبت وذهبوا، وما علموا أن السنة وحي من الله جل وعلا، وما علموا أنها أن الوحي يعلو ولا يعلى عليه، وأنه ظاهر لا محالة. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن، وأن يعيذ بلادنا وبلاد المسلمين من كل محرض ومن كل غائب. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين من أعداء السنة وأهلها. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Allah